بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقوم ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ رواه الجماعة إلا أبا داود. هذا الحديث هو الحديث الخامس من باب ما جاء في طول القيام وكثرة الركوع والسجود. ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطيل القيام، والمراد بذلك كما مر بنا أي في صلوات النوافل، إذ أنه عليه الصلاة والسلام عهد عنه أنه كان في غير صلاة النافلة، يعني في صلاة الجماعة، يراعي أحوال المامومين، وقد أمر الأئمة بأن يراعوا أحوال المامومين وأن يخففوا من الصلاة، يعني من طولها. وأما إذا كان الرجل يصلي لنفسه فإنه إذا أطال الصلاة فلا بأس بذلك. وقول المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقوم، بمعنى أن النبي كان من عادته أنه يطيل القيام، لا يقوم ويصلي حتى ترم، ومعنى ترم أي تتورم، بمعنى تنتفخ قدماه أو ساقاه، وذلك من طول القيام. وهذا الحديث ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أو ورد عن وصفه صلى الله عليه وآله وسلم بأكثر من لفظ، ورواه أكثر من صحابي. وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن ذلك على سبيل الإشفاق عليه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ممن سأله زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت له كأنها يعني تعرض عليه أن يخفف من طول القيام، وتطلب منه أن لا يجهد نفسه ولا يعرضها لمثل هذا الموقف الذي يترتب عليه بعض الضرر في جسده، حيث تتورم القدمان أو تتورم الساقان. فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إنما فعل ذلك من باب شكر الرب سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه، فقد أنعم عليه بنعم كثيرة، منها اختياره صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين، ومنها أنه أو أنزل عليه الوحي، ومنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذلك لما اعتبر الناس هذه النعمة مبررا لتخفيف العبادة، عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا لهذا الشكر. ولذلك جاء في حديث عائشة أنها قالت له: يا رسول الله، ألم يغفر، أليس الله قد غفر لك من ذنبك ما تقدم وما تأخر؟ يعني ما دام الله قد صنع بك هذا الصنيع وأكرمك هذا الإكرام، فلا مبرر لطول القيام ولا مبرر لكثرة الصلاة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أي إن هذه النعمة كافية لأن تجعلني أقدم شكرها وأبذل المزيد من شكرها حتى يصنع ما صنع رضي الله ما صنع صلى الله عليه وآله وسلم من طول القيام إلى أن ترم قدماه صلى الله عليه وسلم. لا ما في شيء. أي مرة أزعجنا. ولذلك هذا الحديث يعني استدل به الإمام المجد بن تيمية رحمه الله على مشروعية طول القيام، وأنها من الأمور المستحبة ومن السنن التي كان صلى الله عليه وآله وسلم يؤديها ويحافظ عليها. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معقبا: فإن هذا الحديث كما قال رواه الجماعة إلا أبا داود، أي أخرجه أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال في الباب عن أنس عند البزار، يعني في مسنده، وأبي يعلى أي في مسنده أيضا، والطبراني أي في معجمه الكبير في الأوسط، لأنه قيده بقوله والطبراني في الأوسط، مثل حديث المغيرة. قال العراقي: ورجاله رجال الصحيح. فهو حديث صحيح ويعد شاهدا لحديث المغيرة بن شعبة. قال: وعن ابن مسعود، أي وفي الباب عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الأوسط أيضا بنحوه، يعني بمثل حديث ابن مسعود، حديث المغيرة بن شعبة. قال: وعن النعمان بن بشير عند الطبراني في الأوسط أيضا بنحوه، أي بنحو حديث المغيرة بن شعبة. وفي إسناده أبو قتادة، وفي إسناده سليمان بن الحكم وهو ضعيف، فرواية النعمان مضعفة. فإن كان ضعف هذا الراوي من جهة ضبطه فالحديث يصلح للانجبار، لأنه قد وجد له من الشواهد ما يعززه. قال: وعن أبي جحيفة عند الطبراني في الكبير بنحوه. قال: وفي إسناده أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني، ضعفه البخاري والجمهور، ووثقه ابن معين في رواية وأحمد، وقال ربما أخطأ. فيكون هذا الحديث أيضا مما يصلح للانجبار، لأن ضعف الراوي إنما هو من جهة الضبط. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عند البخاري، وهو الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم، يعني من الليل، حتى تنفطر قدماه. الحديث عندكم تتفطر الرواية النسخة اللي عندنا حتى تنفطر الحديث. وعنها يعني وعن عائشة رضي الله تعالى عنها حديث آخر عند أبي داود رضي الله تعالى عنه، عند أبي داود رحمه الله، أن أول سورة المزمل نزلت، يعني وهذا إنما كان في أول البعثة، لأن سورة المزمل حسب ما يذكرها علماء التفسير أنها كانت السورة الثانية أو السورة الثالثة بعد سورة اقرأ، فأول ما نزل اقرأ ثم نزلت سورة المزمل أو سورة المدثر. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهذه الآيات هي التي أوجب الله بها على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قيام الليل، فكان صلى الله عليه وسلم يقومه وكان أصحابه يقومون معه. لكن قيام الليل نسخ في حق غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني نسخ وجوبه في غير حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذه السورة أول ما نزلت التزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيام الليل، وكان من جراء ذلك أن تتفطر القدمان أو الساقان. ولما أشفقت عائشة رضي الله تعالى عنها على رسول أشفقت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت له تلك المقالة المشهورة: يا رسول الله، ألم يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: بلى، أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني إن سبب قيامه إنما هو شكر لله على ما أنعم عليه. قال: إن أول سورة المزمل نزلت، فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت أقدامهم. قال: وعن سفينة عند البزار، أي وفي الباب من رواية سفينة عند البزار، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعبد قبل أن يموت، واعتزل النساء حتى صار كأنه شن. والشن المراد به القربة التي قد جف جلدها، القربة إذا فرغ ماؤها وجف تسمى بالشن. قوله حتى ترم قدماه، قال: الورم الانتفاخ، لأن يقال ورم يرم، مثل وزن يزن، والأصل أنها ورم أو ورم يورم، لكن جرت عادة العرب أنهم في المضارع يحذفون هذا الحرف فيقال ورم يرم بمعنى انتفخ. قال: الورم، وهذا هو المصدر. قال: الانتفاخ. قوله: أفلا أكون عبدا شكورا، فيه أن الشكر يكون بالعمل كما يكون باللسان. قال: ومنه قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. قال: والحديث يدل على مشروعية اجتهاد النفس في العبادة من الصلاة وغيرها ما لم يؤده ذلك إلى الملال، يعني إلى السآمة، هذا المراد بالملال. فإذا سئم يترتب على ذلك أنه يترك العمل. ولهذا جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه الموعظة خشية السآمة، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم حث الأمة على العمل وإن كان قليلا، فإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، حتى لا يمل الإنسان فيترك. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس أن يكثروا من العمل خشية الملال، يعني حتى لا يملوا. وقد جاء في قوله، يعني لما سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستزيدوا، فأمرهم بالزيادة وحثهم على الزيادة، وقال لهم إيه؟ يعني أنهم إذا زادوا يزيد الله عليهم، لكن نبههم صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنهم لا يكثروا حتى يملوا، فإن الله لا يمل حتى يملوا. قال: وكانت حالته صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الأحوال، فكان لا يمل من عبادة ربه، بل كان في الصلاة قرة عينه وراحته، كما قال في الحديث الذي رواه النسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا الحديث مر بنا، وهو قول أنس رضي الله تعالى عنه حبب، أو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا حديث أنس. وكما قال في الحديث الذي رواه أبو داود: أرحنا بها يا بلال، أي كان صلى الله عليه وآله وسلم يطلب من بلال أن يبادر بإقامة الصلاة لأنه يجد فيها راحة. وكما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم من أنه كان يرى في الصلاة شغلا. ثم قال: باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة. نعم. إيش؟ لا، العراقي غير ابن الصلاح. ابن الصلاح العراقي بعد ابن الصلاح. العراقي لهو أبو الحسين عبد الرحيم العراقي، هذا صاحب ألفية الحديث أو علوم الحديث، وهو صاحب كتاب كتابه هذا الذي جمعه وقصر فيه الأحاديث التي يقال فيها إنها أصح الأحاديث، تقريب الأسانيد، وشرحه في طرح التثريب. هذا الإمام العراقي، وهو معروف من مشاهير علماء الشافعية، علق على المقدمة تعليقا مشهورا وقد مر بنا درسنا، وله أيضا يعني بداية في شرح كتاب الإمام الترمذي. فالعراقي غير ابن الصلاح. قال: باب إخفاء التطوع وجوازه جماعة. قال: عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الحديث رواه الجماعة إلا ابن ماجة، لكن له معناه من رواية عبد الله بن سعد. ومعنى هذه العبارة يعني إن ابن ماجة روى هذا الحديث لكن من مسند آخر غير مسند زيد بن ثابت. بعد أن بين المصنف رحمه الله مشروعية طول القيام وكثرة الركوع والسجود في صلاة النافلة، نبه إلى حكم آخر وإلى سنة أخرى من سنن الصلوات، وهي إخفاء التطوع، بمعنى أن الإنسان يصليه في غير الأماكن العامة، بأن يصلي في بيته، وذلك أدعى للابتعاد والتجنب الرياء. ولذلك يؤدي هذه الصلاة في بيته. قال: باب إخفاء التطوع وجوازه، يعني جواز أداء صلاة التطوع جماعة. والأصل أن الجماعة إنما تؤدى في الصلوات المكتوبة، وأما التطوع فيصلي الإنسان لنفسه، لكن لو صلى الناس التطوع جماعة فإن ذلك مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا خاصا بصلاة رمضان، وإنما يتناول كل صلوات التطوع خاصة إذا كانت صلاة الليل. فقد ورد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يصلون معه في الليل جماعة، كما أثر ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن غيرهما كعلي رضي الله تعالى عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يأتون إلى بيته ويصلون بصلاته ويصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على أن هذا الحكم مشروع وأن مشروعيته مطلقة وليست مقيدة بصلوات معينة. قال عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني صلاة الرجل في بيته النافلة أفضل من صلاته في المسجد، إلا إذا كانت الصلاة فريضة فإن فضل أدائها في المسجد خير من أدائها في البيت، وذلك لأن المساجد إنما أشيدت وشيدت لإقامة صلوات الفرائض فيها، ولذلك كان أداؤها في المسجد أفضل من أدائها في البيت. وهذا الحكم خاص بالرجال دون النساء، فإن المرأة صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجدها في مسجد قومها، حتى المكتوبة، إذ أن المكتوبة المرأة مطلوب منها أن تؤديها في البيت ولا تؤديها في المسجد، لكن لو أدتها في المسجد فذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نأذن للنسوة إذا رغبنا في أداء الصلاة في المسجد، وإن كانت صلواتهن في بيوتهن أفضل، لما جاء من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة المرأة في خدرها أفضل من صلاتها في مسجد بيتها، وصلاتها في مسجد بيتها أفضل من صلاتها في مسجد قومها، وصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها حتى في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك اضطرد الحكم بالنسبة للنساء في أداء الصلاة في بيوتهن، وفضل ذلك في أي أفضل من يعني وفضل ذلك عن الصلوات في المساجد حتى المسجد الحرام، وإن كانت الصلوات تضاعف فيه كالمسجد النبوي والمسجد الحرام ومسجد بيت المقدس، إلا أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من ذلك. وأما بالنسبة للنافلة فإن صلاة الرجل في بيته يعني النافلة أفضل من صلاته في المسجد، وإن كان مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو المسجد الحرام، كما ورد النص بذلك في مسجده صلى الله عليه وسلم، حيث جاء عنه عليه الصلاة والسلام: إن صلاة الرجل يعني النافلة في بيته أفضل من صلاته في مسجده هذا، وأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مسجده. وطرد العلماء الحكم بالنسبة للمسجد الحرام، فإن من صلى في مكة في بيته أفضل من أن يصلي في المسجد الحرام، وذلك لأن صلوات النوافل تؤدى في البيوت لأسباب، أهمها إعمار البيوت حتى لا تكون كالمقابر لا يصلى فيها وتهجر من ذكر الله، فيصلي الإنسان في بيته ويذكر الله في بيته ويعمر بذلك بيته، وكذلك صلاته في بيته يترتب عليها تعليم الأولاد والأهل أن يؤدوا الصلاة مثل ما يؤديها صاحب البيت ويتعلمون هذه السنة التي قد لا يتعلمونها لو اقتصر الإنسان في صلاته على المسجد. ومنها أيضا إن البيوت التي يذكر فيها اسم الله تخرج منها الشياطين وتبتعد عنها الشياطين، فتكون البيوت عامرة بذكر الله. لذلك كانت الصلاة في البيت، صلاة النافلة في البيت، أفضل من الصلاة في المسجد. قال: حديث عبد الله بن سعد الذي أشار إليه المصنف رحمه الله من أنه رواه ابن ماجه، قال: أخرجه أيضا الترمذي في الشمائل. والشمائل كما هو معروف كتاب مستقل، ألفه الإمام الترمذي أبو عيسى، ألفه كتاب غير كتاب الجامع، وهو كتاب معروف مشهور، وليس هو بابا في كتاب الجامع. قال: ولفظه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ وإنما قصد السائل صلاة النافلة، لأن صلاة الفريضة قد استقر الأمر على أنها مطلوبة في المسجد. قال: ألا ترى إلى بيتي، يعني يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للسائل: ألا ترى إلى بيتي، ما أقربه من المسجد، فلا نصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، فيصليها في المسجد. وهذا الحديث يطابق ويوافق سنته، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أثر عنه أنه كان يصلي الرواتب في بيته، فيصلي ركعتي الفجر في بيته ثم يخرج، ويصلي ركعتين الظهر يعني بعد الصلاة في بيته، وهكذا ركعتي المغرب وركعتي العشاء يصليهما صلى الله عليه وآله وسلم في بيته. وبيته قريب من المسجد، مما يدل على أن عليه الصلاة والسلام كان يحرص على أداء ذلك في البيت. قال: وفي الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أما صلاة الرجل في بيته فنور، فنوروا بيوتكم. لكن يقول وفيه انقطاع، يعني الحديث منقطع. قال: وعن جابر، يعني وفي الباب عن جابر عند مسلم، والمراد بجابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، عند مسلم في أفراده. ومعنى قوله في أفراده يعني في الرواية في الأحاديث التي تفرد بها ولم يخرجها الإمام البخاري. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، يعني صلاة الفريضة، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيرا، يعني يعود عليه وعلى آل بيته. وهذا الحديث ظاهره أن الصلاة النافلة في البيت خير من صلاتها في المسجد. قال: وعن أبي سعيد، يعني وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه مثل حديث جابر. قال العراقي: وإسناده صحيح، فالحديث شاهد لحديث الباب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أي وفي الباب عند مسلم، والنسائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة. وهذا الحديث وإن كان ظاهره الحث على قراءة هذه السورة إلا أن المراد به أن تقرأ هذه السورة في الصلاة، لأن أول الحديث وهو قوله لا تجعلوا بيوتكم مقابر أو لا تجعلوا بيوتكم مقابر يشعر بأن المنهي عنه هو إيه؟ الصلاة في المقبرة. إن الصلاة المنهي عنه هو الصلاة في المقبرة، أما مجرد القراءة في المقبرة فليس منهيا عنه، يعني قراءة القرآن في المقبرة غير منهي عنه، وإنما المنهي عنه هو الإيه؟ هو الصلاة. فقوله لا تجعلوا بيوتكم مقابر كأنه يحثنا على أن نصلي فيها حتى لا تتشابه البيوت بالمقابر التي ينهى عن الصلاة فيها. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة التي من أجلها شرعت الصلاة في البيوت، قال إن الشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة، وكأن في هذا حث على أن يصلي الإنسان في بيته ويقرأ هذه السورة في صلاته ليطرد بها الشيطان. الحديث نص على السورة ولم يقل جزء من السورة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني وفي الباب عن ابن عمر عند الشيخين يعني البخاري ومسلم وأبي داود، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وهذا الحديث يؤيد ويشرح وما جاء في حديث أبي هريرة. قال وفي لفظ متفق عليه صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أي ولا تجعلوها كالقبور. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، أي في الباب عند أحمد أي في مسنده، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها عليكم قبورا. وكل هذا إنما هو محمول على صلاة النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للناس في صلاة الفريضة في إيه؟ في البيوت، وهذا المراد به الرجال. قال وعن زيد بن خالد رضي الله تعالى عنه عند أحمد والبزار والطبراني قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا في بيوتكم لا تتخذوها قبورا، لا تتخذوها قبورا. عندكم فيها واو؟ ايش عندك عبد الحكيم في النسخة، بواو ولا بدون؟ قال العراقي وإسناده صحيح. قال وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما، أي وفي الباب عند أبي يعلى بنحو حديث زيد بن خالد، لكن يقول وفي إسناده عبد الله بن نافع وهو ضعيف. قال وعن صهيب ابن النعمان عند الطبراني في الكبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس كفضل المكتوبة على النافلة. وهذا الحديث استنبط منه الفقهاء يعني بعض الحكم التي من أجلها فضلت الصلاة في البيت على الصلاة في المسجد، لأن الصلاة في البيت أبعد عن الرياء، ولذلك شرعت وطلبت في البيوت. قال: وفي إسناده محمد بن مصعب، وثقه أحمد بن حنبل، وضعفه ابن معين وغيره. نعم. إسناده إيه؟ قال: الحديث يدل على استحباب فضل صلاة التطوع في البيوت، وأن فعلها فيها يعني في البيوت أفضل من فعلها في المساجد ولو كانت المساجد فاضلة كالمسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم ومسجد بيت المقدس، لأنه جاءت النصوص بفضل الصلاة في هذه المواطن بمئة ألف صلاة في المسجد الحرام وبألف صلاة في المسجد النبوي وبخمسمائة صلاة في المسجد في مسجد بيت المقدس، لكن النافلة أداؤها في البيت أفضل من هذه يعني في مواطنها. فمن صلى في مكة في بيته صلاته تكون أفضل من المائة ألف صلاة التي يصليها في المسجد، لكن لو صلى غير المكي في بيته يعني مثلا إنسان في المدينة أو في غيرها لو صلى لا ينال ثواب من صلى في مكة، يعني التفاضل إنما يكون في المواطن نفسها لا في غيرها، هذا الذي يظهر والله أعلم. ها؟ ما سمعت. مئة ألف صلاة وصلى في بيته ينال ثوابا أفضل، أفضل من المئة ألف، لكن شريطة أن تكون الصلاة نافلة. ها؟ قال: وقد ورد التصريح بذلك في إحدى روايتي أبي داود لحديث زيد بن ثابت وهو حديث الباب، فقال فيها: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة. قال العراقي: وإسناده صحيح. فعلى هذا لو صلى نافلة في مسجد المدينة كانت بألف صلاة على القول بدخول النوافل في عموم الحديث، وإذا صلاها في بيته كانت أفضل من ألف صلاة، وهكذا حكم المسجد الحرام وبيت المقدس. قال: وقد استثنى أصحاب الشافعي من عموم أحاديث الباب عدة من النوافل، فقالوا فعلها في غير البيت أفضل، وهي النوافل المراد بها الصلوات ذات السبب أو الصلوات التي يجتمع لها كصلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وغيرها من الصلوات التي يجتمع الناس لها، فهذه أداؤها في المسجد أفضل من أدائها في البيت. قال: وإذا صلاها في بيته، نعم، وقد استثنى أصحاب الشافعي من عموم أحاديث الباب عدة من النوافل، فقالوا فعلها في غير البيت أفضل، وهي ما تشرع فيها الجماعة كالعيدين والكسوف والاستسقاء وتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الإحرام. أما بالنسبة للعيدين والكسوف والاستسقاء فهذا واضح في أنها تؤدى جماعة، لكن قوله تحية المسجد ركعتي الطواف ركعتي الإحرام، ها، كيف جعل أداءها في المسجد أفضل؟ لأنها مرتبطة بفعل في المسجد، فتحية المسجد لا تكون في غير المسجد، ها، وإن لم يشرع لها الجماعة. وهكذا بالنسبة لركعتي الطواف. وأما ركعتي الإحرام فهذه وهل كل ميقات فيه مسجد؟ وهل يتعين أن تؤدى ركعتي الإحرام في المسجد؟ طيب، قوله إلا المكتوبة، قال العراقي: هو في حق الرجال دون النساء، فصلاتهن في البيوت أفضل، وإن أذن لهن في حضور بعض الجماعات. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن وبيوتهن خير لهن. والمراد بالمكتوبة هنا الواجبات بأصل الشرع، قال: وهي الصلوات الخمس. وهل هناك واجبات بغير أصل الشرع؟ يقول: نعم، لأن هناك من الصلوات ما يوجبه الإنسان على نفسه، كصلاة الصلاة المنذورة، فإنها هي في الأصل ليست واجبة، وإنما تكون واجبة في حق الإنسان إذا أوجبها على نفسه. فهذا هو المراد بأن الصلوات المكتوبة التي يتعين على الإنسان أن يؤديها في المسجد هي صلوات الفرائض. قال: والمراد بالمكتوبة هنا الواجبات بأصل الشرع. ويقصد بقوله بأصل الشرع يعني الواجبة بالدليل الشرعي ابتداء، لا أنها رخصة أو لا أنها تجب بإيجاب الإنسان لها. وهي الصلوات الخمس دون المنذورة. السلام. قال النووي: إنما حث على النافلة فيها في البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء وأصون من محبطات الأعمال، وليتبرك البيت بذلك، وتنزل فيه الرحمة والملائكة، وينفر منه الشيطان، كما جاء في الحديث. ثم قال: نعم، ما سمعت. يقول: هل يسن للإحرام ركعتين؟ هذه من المسائل التي يعني اختلف الفقهاء فيها، فذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الإحرام ليست له سنة خاصة به، وإنما يسن له أن يحرم عقب صلاة، بأن كانت الصلاة مفروضة. وهذا هو الذي أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، حيث أحرم عقب صلاة الفريضة بعد صلاة الظهر. ومنهم من يرى أنه يشرع لذلك صلاة، ولذلك قالوا صلاة ركعتي الإحرام، لكن الأدلة التي وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب صلاة، لكنه ما أنشأ يعني ما أنشأ للإحرام صلاة خاصة. ولهذا يقول الفقهاء أنه ينبغي للإنسان أن يحرم عقب صلاة، فإن وجد الناس أو فإن كان إحرامه بعد فريضة فذلك، أو أن يحرم بعد صلاة مسنونة كتحية المسجد أو كنافلة مطلقة أو كصلاة ذات سبب مثل ركعتي الوضوء، حيث ما عهد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو أمر الناس أن يفعلوا، وفعله الذي أداه أو فعله إنما كان عقب صلاة مسنونة مشروعة. وليس الصلاة خاصة بالإيه؟ بالإحرام. نعم. ما سمع. لا هذا ما هو حديث. ما هو حديث. ما في شك إنه ما أحد يترك العمل ترك العمل من أجل الناس رياء. لا. يعني من خشية أن لا يقع في الرياء فلا يؤدي العمل يترك العمل. لا هذا أيضا من تلبيس إبليس كما جاء. يعني ما كما ذكر ابن الجوزي في تلبيس إبليس أنه أحيانا يثبطك عن العمل بحجة أنك لو فعلته قد ترمى بالرياء. ومسألة الرياء إنما هو أمر قلبي، فإذا نقى الإنسان قلبه عن الرياء له أن يفعل العمل. قال وعن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي، فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا. فقال سنفعل. فلما دخل قال أين تريد؟ فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين. كيف صففنا خلفه؟ شكل عندك فصففنا خلفه. طيب فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين. متفق عليه. قال وقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس وأنس رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث حديث عتبان ساقه المصنف رحمه الله لبيان جواز الجماعة في صلاة النافلة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى بيته إنما كان يصلي نافلة، وكونهم صلوا خلفه صلى الله عليه وسلم وأقرهم على ذلك ولم ينكر دليل على جواز صلاة الجماعة نافلة. هذا محل الشاهد من ذكر هذا الحديث. قال إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي. استدل بهذا الحديث الفقهاء على أن من كان له عذر له أن يتخلف عن الصلاة صلاة الجماعة في المسجد ويصليها في بيته. قالوا والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أقر عتبان على أن يصلي في بيته وصلى له في ذلك المكان الذي أشار إليه ليتخذه مسجدا في حالة العذر، دل ذلك على أنه لا بأس. أما إذا كان التخلف لغير عذر فهذا هو المنهي عنه، وهذا هو الذي جاء الوعيد فيه عنه صلى الله عليه وآله وسلم. قال إن السيول لتحول بيني وبين مسجد قومي، فأحب أن تأتيني فتصلي في مكان من بيتي أتخذه مسجدا. أتخذه مسجدا. هذا الحديث استدل به الفقهاء كما أشار الإمام الشوكاني رحمه الله على أنه للإنسان أن يلتمس البركة من أهل الإيه؟ من أهل الفضل. وهذا الأمر طبعا مقيد بما إذا كانوا قادرين عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى بيت عتبان وصلى له في ذلك المكان ليجعله مسجدا فيصلي حيث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتمس بذلك بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هذا الأمر خاص به عليه الصلاة والسلام أم أنه يتعداه إلى غيره؟ هذا من الأمور التي ينبغي أن يعتنى بها، فإنه إذا كان من الأمور المقدور عليها من الأمور المشروعة فلا بأس، أما إذا كان من الأمور غير المقدورة عليها أو من الأمور غير المشروعة فإنه لا ينبغي أن يلتمس البركة في مثل ذلك، كأن يلتمس البركة من غير الأحياء أو يلتمس البركة من إنسان لا يقدر على مثل تلك البركة، فهذا من الأمور التي لا ينبغي للناس أن يطلبوها، بل ما رخص فيه شريطة أن يكون الأمر مشروعا مثل الدعاء، وشريطة أن يكون مقدورا عليه يعني على فعله. قال: ولما كان هذا الأمر مقدورا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم فعله يعني رخص فيه، قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين. قال: متفق عليه. وقد صح التنفل جماعة من رواية ابن عباس، وذلك عندما جاء ابن عباس وبات في بيت خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها، فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بادر ابن عباس إلى وضوئه وجاءه به وأعانه على وضوئه، فقام صلى الله عليه وسلم، وقام ابن عباس عن يساره فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ برأسه وأداره من خلفه إلى يمينه حيث أوقفه عن يمينه. وأما حديث أنس فهو الحديث الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم سليم وقال عندها، ولما حان وقت الصلاة أو ولما أراد أن يصلي لهم صلى الله عليه وآله وسلم قاموا إلى حصير قديم فنضحوه بالماء، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى، وصلى وراءه أنس وغلام نحوه، وقامت أم سليم من ورائهما يعني من وراء أنس والغلام، وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة نافلة. فاستنبط الفقهاء من ذلك على جواز صلاة النافلة جماعة.
يعتبر التفرق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاص بالنبي، التفرق بين شعره وعرقه وماء وجهه بخصوص
لا، لأنه هذا، لأن هذه الصلاة يعني أن يصلي الإنسان إذا كان من أهل الفضل والخير صلى في مكان الناس يصلون فيه من الأمور الجائزة، لأن هذا ليس متعلقا بذات الشخص، لأن الصلاة المراد فيها الدعاء والمراد وفيها قراءة القرآن، فهي تكون ملحقة بالتبرك بالدعاء ونحوه، فهي ليست من الأمور الخاصة التي يقتصر فيها الأمر على النبي عليه الصلاة والسلام. إيه؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم سنفعل، النبي يعود الضمير إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إيه؟ قال سنفعل يعني إيه هو ومن يأتي معه، أو هو إذا كان يعظم نفسه. قال: حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أشار إليه المصنف له ألفاظ في البخاري وغيره، أحدها أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يميني، قال وحديث أنس المشار إليه أيضا له ألفاظ كثيرة في البخاري وغيره، واحدها أو وأحدها أنه قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا، وفي بعض الروايات فوقفت أنا واليتيم خلفه والعجوز خلفنا. قال الأحاديث ساقها المصنف هاهنا للاستدلال بها على صلاة النوافل جماعة، وهو كما ذكر، وليس للمانع من ذلك متمسك يعارض به هذه الأدلة. ويفهم من كلام الإمام الشوكاني رحمه الله أن من الفقهاء ومن العلماء من منع جواز النافلة جماعة، ولذلك يقول له ما عنده دليل يدل على ذلك. نعم، أغلب صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نافلة أنه يصليها منفرد، لكن كونه جاء أنه صلاها جماعة لا يدل على أن عدم فعلها جماعة، أو لا يدل على أنه لا يجوز فعلها جماعة، لا يدل، بل يدل على أنه يجوز ذلك، ولا تعارض بينهما، لأن هذا من باب اختلاف اختلاف النوع، ومن باب اختلاف العبادة. قال وليس للمانع من ذلك متمسك في يعارض به هذه الأدلة. قال وفي حديث عتبان فوائد، منها جواز التخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك، ومنها جواز اتخاذ موضع معين للصلاة يعني في البيت. وقد جاء في هذا الحديث صلاة المرأة في خدرها أفضل من صلاتها في مسجد بيتها، مما يدل على أنه يجوز للإنسان أن يتخذ موضعا معينا في البيت يعني للصلاة. وأما النهي عن إيطان موضع معين من المسجد ففيه حديث رواه أبو داود، يعني نهى أن يتخذ الرجل موطنا معينا في المسجد لا يصلي في غيره. قالوا هذا النهي محمول على من يفعل ذلك على سبيل الرياء، أو من يفعل ذلك على سبيل أنه لو جاء متأخرا ووجد غيره قد جلس في مجلسه يقيمه، هذا المنهي عنه. لكن لو أنه يعني تعود أن يصلي في مكان وبادر إلى ذلك المكان وصلى فيه دون أن يتخذه موطنا معينا فلا بأس. وهنا مسألة ينبغي أن يشار إليها، وهي لو أن إنسانا صلى في مكان، يعني هذه قضية من القضايا التي يحدث فيها نزاع كثير بين الناس، اعتاد إنسان أن يصلي في مكان، فهل يحق له أو يكون هذا المكان حقا له وليس لأحد أن يجلس فيه؟ وهل له أن يحجز هذا المكان إذا أراد الخروج أو لا؟ ورد كما جاء في حديث أبي داود أنه نهي أن يتخذ الإنسان مكانا يستوطنه في المسجد، وقد حمل كما ذكره الشوكاني رحمه الله على من يفعل ذلك على سبيل الرياء. لكن لو أن إنسانا جاء إلى المسجد وسبق غيره إلى مكان وصلى فيه ثم قام منه وهو يريد أن يعود إليه فهو أولى به من غيره، لكن أولى به من غيره إلى متى؟ إلى وقت الصلاة القادمة. حتى وإن خرج، كما ذكر العلماء في ذلك. وقد حرر هذه المسألة الإمام الزركشي رحمه الله في كتابه المشهور بإعلام الساجد في بأحكام المساجد، فإنه أورد فيه هذا الحديث وهو حديث صحيح أنه أولى به ما لم يأتي الوقت الآخر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.